الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مرة ثانية إيران تثير بلبلة في مطار بيروت بخلفية حقائب دبلوماسية، وشارع حزب الله يستنفر. تل أبيب تخرق الهدنة خارج جنوب الليطاني. بري: التخصيب الرئاسي سينجز في جلسة 9 كانون، ولا أخفي اسم الرئيس الجديد في جيبي. عدوان: ما رح نقبل برئيس يقعد على كتافه ويدندلو إجريون وكرم. ترشيح جعجع دائم وجدي وطبيعي. مواقع جيش النظام السابق في حلب تحت مرمى غارات إسرائيلية عنيفة. باليستي يمني جديد يخترق الأجواء الإسرائيلية وإصابة 21 إسرائيلياً. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حتى الساعة تؤكد المعلومات والمعطيات المتداولة أن جلسة 9 من كانون الرئاسية قائمة في ساحة النجم في موعدها، لكن المبهم مصيرها، أو ما إذا كانت ستفضي إلى تخصيب رئاسي على ما يقول الرئيس نبيه بري، لأن هناك من يقول وهم كثر إن الطبخة لم تنضج بعد رغم كثرة الزوار الدبلوماسيين المتتابعة لبيروت. فحزب الله تحديدا والثنائي الشيعي عموما يتصرف وكأن الأمور في البلاد والمنطقة لا تزال على حالها، وأن تغييرات جذرية حصلت في قواعد اللعبة الإقليمية الدولية، وأن الحزب الذي جر البلاد إلى الهلاك بسياسته وحروبه قادر على فرض شروطه رغم قدرته على التعطيل. جنوبا: خرقت إسرائيل الهدنة بقصفها وللمرة الأولى مواقع لحزب الله خارج البقعة الجغرافية المحددة في جنوب الليطاني، لأن الجيش اللبناني لم يتصرف حيالها بحسب نص اتفاق وقف النار كما قالت، في حين لم يصدر عن اليرزي أي تعليق أو توضيح حتى الساعة. في الأثناء تصدر المشهد مؤقتا مطار بيروت الخاضع عمليا تحت إشراف الجيش.
فقد سجلت حال استنفار في مطار رفيق الحريري الدولي عقب معلومات عن احتمال شحن أموال لحزب الله على متن طائرة إيرانية تابعة لخطوط ماهان إير.
وفي المعلومات أن وفداً إيرانياً حاول منع تفتيش الطائرة لكونه دبلوماسي، فتوتر الوضع وتم استدعاء عناصر إضافية من جهاز أمن المطار، ومن ثم تفتيش الطائرة والوفد من دون أن يجدوا شيئاً فيها.
كما شهد محيط المطار حال استنفار مرفق بغضب عارم ومسيرات دراجة لعناصر من حزب الله، إذ تجمع عدد كبير منهم على طريق المطار احتجاجا، فضلا عن زحمة سير خانقة لجهة الكوكودي وسط تأهب للجيش اللبناني.
وقد أثار رفض موظف في السفارة الإيرانية طلب السلطات اللبنانية تفتيش حقيبتين حملهما معه على متن الطائرة بلبلة، حيث تمت مصادرة ما في داخلهما لمصلحة الدولة.
ووفق بيانات موقع فلايت رادار، حدث تغيير مفاجئ في توقيت الطائرة بينما كانت في أجواء تبريز، في حين أن وجهة الرحلة المعلنة هي طهران بيروت.
مصدر أمني قال أنه تم تحديد أحد المدارج البعيدة من حدود المطار لتهبط فيه الطائرة في حال وصلت فعلا إلى لبنان لضمان تفتيشها وعدم الوصول إليها من أطراف على صلة بالضاحية الجنوبية أي حزب الله.
ولاحقا تلقت وزارة الخارجية مذكرة كتابية توضيحية من السفارة الإيرانية في لبنان حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن رحلة مهان، وتحتويان وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط. وبناء عليه تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
استهدف الطيران الإسرائيلي مساء أمس بأكثر من غارة مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان، خارقا اتفاق الهدنة خارج منطقة جنوب الليطاني.
الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنه شن غارات على أهداف لحزب الله بعد توجيه طلب إلى الجيش اللبناني للتعامل معها من دون استجابة، شارحا أنه أرسل طلبا إلى الجيش اللبناني قبل الضربة ولم يهاجم منصات الإطلاق إلا بعد عدم التعامل مع الطلب.
الطيران الحربي أغار أيضا بصاروخين على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح، أحدث انفجارهما دويا تردد في منطقتي الإقليم والنبطي.
واستهدفت الغارات مرتفعات الريحان، جبل الزغرين والمنطقة الواقعة بين سحلتا وجباع، وقام الجيش الإسرائيلي أيضا بعملية تمشيط لمدينة بنت جبيل بالرشاشات الثقيلة من موقعه عند أطراف بلدة مارون الراس.
أوحى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسة التاسع من كانون ستكون منتجة، وأن التخصيب الرئاسي سينجز في خلالها من دون الإفصاح عن كل الأسباب الموجبة التي استند إليها في مقاربته، مشددا على أن الجلسة النيابية ستبقى منعقدة بلا انقطاع حتى ولادة رئيس الجمهورية، ومكررا أنها ستكون بدورات متتالية ولن يرفعها إلا بعد إنجاز عملية انتخاب الرئيس مهما طال الوقت.
بري استعاد أرشيف المجلس مذكرا أن أحدى الجلسات التشريعية التي ترأسها استمرت لثلاثة أيام متتالية، ولافتا إلى أنه عندما حدد موعد الجلسة في التاسع من كانون الثاني تعمد أن تكون المدة الفاصلة عنها 5 أسابيع تقريبا، على أمل أن تشكل هذه الفترة فرصة للتوافق على اسم الرئيس، ولكنها تكاد تنتهي من دون أن تستطيع الكتل النيابية التفاهم.
رئيس المجلس نفى يكون أخفى اسم الرئيس المقبل في جيبه إلى حين الكشف عنه عندما تحين اللحظة المناسبة، مؤكدا أن هوية الشخصية التي ستملأ الشغور في قصر بعبدلة تزال غامضة، وموضحا أنها من المرات القليلة في التاريخ اللبناني التي لا يعرف فيها اسم رئيس الجمهورية قبل أسبوع من موعد الجلسة الانتخابية، وهذا مؤشر إلى أن الرئيس المفترض ليس معلبا، وبالتالي فإن كل الاحتمالات تبدو مفتوحة من الآن وحتى موعد حصول الولادة الرئاسية.
وقال الرئيس بري إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور لبنان قريبا، مشددا على أن علاقته بالمملكة كانت على الدوام جيدة، ومعتبرا أن سوريا السعودية ومصر هي من ركائز المنطقة وتوازناتها، وآملا أن تستعيد سوريا موقعها ضمن هذه المعادلة الجيوسياسية.
وعن رأيه في الاتجاه الضمني المستجد لدى البعض في الداخل ممن أصبح يفضل إرجاء الانتخاب إلى ما بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة رسميا، أجاب بري أنه إذا صح ذلك فغريب أن ينقلب هؤلاء على أنفسهم بعدما كانوا أكثر المستعجلين لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وعما إذا كان مستعدا لاستقبال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إذا طلب الاجتماع به؟ سأل بري وما المانع.
الرئيس بري التقى أمس وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي غادر بعد اللقاء إلى دمشق للاجتماع مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع على أن يعود إلى بيروت ليسافر منها إلى بلاده التي سبقه إليها وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الذي رافقه الاثنين الفائت.
وفيما كان لبنان على موعد مع زيارة وفد دبلوماسي سعودي رفيع، أكدت مصادر صحيفة نداء الوطن أن الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية لن يزور لبنان الأسبوع الحالي.
وبحسب أوساط مطلعة يعد عدم حضور بن فرحان إشارة بحد ذاتها، حتى لو استعيد عنها بزيارة للموفد يزيد بن فرحان، فحضور الوزير السعودي قد يفسر أن الاستحقاق الرئاسي وصل إلى نتيجة وهذا يناقض الواقع، وكذلك قد يقرأه البعض تزكية لاسم على آخر، وهذا أيضا غير صحيح.
من ناحيته نفى مصدر مطلع على الموقف السعودي ما تم التداول به في الأعلام في شأن الزيارة القريبة للوزير بن فرحان ووضعها في سياق التكهنات، مكررا التشديد على توجهات المملكة القائمة على دولة خالية من السلاح غير الشرعي ومؤسسات تدار بنزاهة، وعلى تحلي بعض المسؤولين بالمصداقية.
أضاف المصدر نفسه الأموال الخليجية ستتدفق لإعادة الإعمار ولا دعم يرتجى طالما لم يتم تطبيق القرار 1701، وطالما ظل الفساد ينخر كل زاوية في إدارات الدولة.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان قال:
ما رح نقبل ينجاب رئيس جمهورية يقعدوا عكتافه ويدندلوا إجريه. يا دولة الرئيس بري، ظروف الإقليمية وظروف الطائفة الشيعية وظروف لبنان جعلتك المدافع الأول عن حزب الله خلال آخر 20 سنة، مثل ما كنت المدافع عن حزب الله ومثل ما أمنت لهم غطب كتير مرات بغض النظر إذا كنت عن قناعة أو
نعم.
عملتها عن غير
هي أول
قناعة.
نعم.
فضل هلأ نعن أنه هالقصة بدها مسار جديد، يتفضلوا يفوتوا على الدولة يعملوا سياسة، يتركوا سلاحهم، خلينا نفوت كلنا سوا نبني هالبلد. نحن مخمنين أنه هلأ هالتغيير بده يصيب الرئيس، بده يصيب كل شيء، بده يصيب الرئيس، بده يصيب الحكومة والوزراء، بده يصيب المجلس النيابي. المجلس النيابي الحالي في كتير منه رواسب،
يعني بدك انتخابات نيابية مبكرة
إذا فينا، ليش لا؟
إف 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 إف.
أكيد الشغلة الأكيدة يلي عم نسعى لها كمعارضة نكتل أكبر عدد ممكن من النواب الممكن لحتى نواجه تمرير رئيس تهريبي. شايف محاولة لحتى الثنائي الشيعي مع التيار يقدر يجمع شخص 65 صوت بالدورات البعدين. إذا جيت هلأ أنا عملت حسابات وشفت أنه بين يوصل رئيس ما له علاقة بالمرحلة ويكفي لبنان يتدهور بالوضع اللي هو فيه، وبين تأخير الجلسة جمعة أو جمعتين أو شهر، شو بنقي؟ أنا القرار منه إلي، إنما أنا موقفي واضح أنه بأجل أنا وضميري مرتاح،
يعني بعطل
لأنه بعمل كل اللازم، لأنه بين مصير البلد وبين انطر شهر بعد ما نطرت سنتين لا مصير
بعمل
البلد
بعمل كل عام. اللازم يعني بطير نصاب.
أنا عم بعطيهم مساج كتير واضح، هيدا البلد ما حدا بيقدر يبنيه لحاله، لا نحن ولا غيرنا.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لفت إلى أن الثنائي الشيعي متفقان رئاسيا، وأن الحزب يرفض عزل أي طرف وضد المخاصمات السياسية.
بل بالعكس، نحن منفتحين على نقاشات وعلى حوارات وعلى تعاون مع من يريد أن يتعاون. أهم صفة في رئيس الجمهورية أن يكون سيادي حقيقي وأن يواجه أي اعتداء على السيادة وخصوصا من قبل العدو الإسرائيلي.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم، وعن جدية الدكتور جعجع بالترشح وموعد إعلانه رسميا، أكد أن ترشيح جعجع دائما جدي انطلاقا من أنه الأكثر تمثيلا مسيحيا ورئيس أكبر تكتل نيابي ولديه رؤية ويمتلك مقومات وصفات الرئيس الصلب القادر على أن يدير البلد ويحترم سيادته ويحقق الإصلاحات. من هذا المنطلق أن ترشيحه دائم وجدي وطبيعي.
لكن الدكتور جعجع أضاف كرم لن يعلن ترشيحه حاليا بالطريقة التقليدية، لأن ترشيحه إن لم يكن مؤمنا بتأييد الكتل النيابية الواسعة يكون ترشيحا لا معنى له، لذلك تم بحث الأمر مع بعض الكتل وأبدى عدد منها إيجابية تجاه الموضوع وهي تدرس الوضع، وإذا تبنوا ترشيح جعجع يبلغوننا هذا الأمر عندها ندرس كيفية الإعلان عن الترشيح. إلا أنه حتى الآن لا يمكن القول أن هناك إجابات واضحة لن يعلن، وأن الدكتور جعجع لم يعلن ترشيحه حاليا بالطريقة التقليدية لأن ترشيحه إن لم يكن مؤمنا بتلك التأييد النيابي بهذا التأييد النيابي لا معنى له. وفي شأن الموقف السعودي أجاب كرم: نحن على تواصل دائم مع المملكة، وعندها يكون هناك شيء للإعلان نعلن عنه في وقته. وحول تسريب كلام لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدعم ترشيح جعجع وما إذا كان جديا أو مناورة، أجاب كرم أنه لا يعلق على تسريبات إعلامية، لكنه يعلق على ما تبلغناه من التيار أنه يدعم ترشيح جعجع إذا وافق عليه الثنائي الشيعي، وأعتقد أن هذا الأمر غير جدي وربما تكون مناورة مع الثنائي، لكن لا علم لي بالموضوع.
واستكمالا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة 9 من كانون والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان في المرحلة المقبلة، عقد نواب المعارضة اجتماعا في مقر كتلة التجدد.
بعد الاجتماع تلا النائب وضاح الصادق بيانا أكد ضرورة استكمال تنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق النار وتقديم شروحات على الخروقات اللبنانيين والإسراع في تسليم السلاح، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس يعيد الاعتبار للدستور وحكم القانون ويعمل على استعادة السيادة على القرار والأرض وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وتطبيق كل الاتفاقات والقرارات الدولية.
إن التحدي الأساسي الذي نواجهه كنواب قوى المعارضة اليوم هو خوض المعركة الرئاسية في مجلس منبثق من حقبة ماضية فشلت في إدارة البلاد، ولكن من جهة أخرى لا يمكن لهذا المجلس تجاهل المتغيرات الكبرى أو تخطي إرادة قوى المعارضة الحالية، كما أنه من واجبنا كقوى معارضة التعامل مع هذا الواقع بمزيج من الصلابة والحكمة من أجل إتمام الاستحقاق وانتخاب رئيس على قدر المرحلة وطموحات اللبنانيين. كل ذلك يتطلب مقاربة موحدة للقوى السيادية، وهذا ما كرسناه في اجتماعاتنا المكثفة والمفتوحة والمتواصلة وبالتواصل المستمر مع باقي الأفرقاء لإنتاج الأكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس سيادي وأصلاحي. لذلك نحن مستمرون بالتواصل والعمل بخطى ثابتة للوصول إلى طرح خيارنا في الوقت المناسب ومن دون حرق مراحل أو أسماء.
النائب التغييري فراس حمدان قال: لا نزال كمجموعة نتشاور بيننا ومع الكتل الأخرى، والتقينا عددا من المرشحين ضمن المجموعة أو بشكل فردي، وأعتقد أن القرار سيتخذ في 8 من الحالي أي عشية الجلسة، لكني أجزم بعقد الجلسة الانتخابية. أما هل سيتم انتخاب رئيس فيها فالأمر متروك للجلسة ولنتائج مشاورات اليوم الأخير السابق لها.
النائب أشرف ريفي تحدث عن تحولات كبرى نعيشها يجب الاستفادة منها والخروج من العصر الإيراني، ولم يستبعد مقاطعة الجلسة الرئاسية إذا كان الاختيار لشخصية من الماضي تبقين فيه وتحت الرداء الإيراني، كاشفا عن رسالة نقلها من الرئيس بري إلى السعودية يوم كان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي.
بعد عم نبحث حكما كل الخيارات قدامنا وكل الإمكانيات وكل إذا بدك ما يجب أن نعمله، بعد ما حطينا استراتيجية كما استعرضنا عدة سيناريوهات وأعلننا كمعارضة أن اجتماعاتنا مفتوحة على طول من هلا لتسعة شهر لنكون فعلا شفنا كيف ما هي قراراتنا الضرورية ومن هم المرشحون الذين نقبل بهم ونشوف فيهم إذا بدك خروج إلى المستقبل. لن نتنازل على مواصفات الرئيس مع التطورات اللي عم تصير بالمنطقة. أنا برأيي حقيقة ما فيك تتساهل إذا بدك بمواصفات الرئيس، مشان هيك أنا بقول بهالمرحلة كنا نقول سابقا الرئاسة أهم من الرئيس، اليوم الرئيس هو أهم من الرئاسة. إما أن فعلا نحضر حالنا لنواكب التطورات الإقليمية الكبرى، وبرجع بقول لك يجب أن يكون رئيس جمهورية وفقا للصورة المستقبلية وكذلك الأمر الحكومة وفقا للصورة المستقبلية. الرئيس بري عنده وضع مميز الحقيقة، وأنا كنت إذا بدك مندوب بينه وبين السعوديين ليقول للسعوديين وقت اللي كان في احتدام سني شيعي نحن شيعة عرب ولسنا شيعة فرس تماما، وهي تسجل للرئيس بري بالتاريخ تماما. نعم كنت مدير عام قوى الأمن الداخلي، بعث لي علي حسن خليل وأحمد بعلبكي ليحملني رسالة إلى المملكة العربية السعودية، وحملتها بكل إذا بدك حياة مبدونية وأمانة، وقال لهم نعم الرئيس بري بيبلغكم كل يعني بالرغم من كل الظروف اللي عم نعيشها نحن شيعة عرب ولسنا شيعة فرس.
اللقاء النيابي المستقل الذي التقى النائب المرشح فريد الخازن طالب باسمه النائب نبيل بدر بوصول مرشح توافقي وسطي إلى رئاسة الجمهورية.
احنا بدنا نتقاطع مع باقي الكتل السياسية على اسم مرشح نستطيع ان نحصد له 65 صوت. اليوم بكلامنا مع فريد الخازن نعتبره مرشح توافقي وسطي تنطبق عليه مواصفات اللقاء النيابي المستقل، وفي هناك نواب كمان اخرين تنطبق عليهم هذه المواصفات. اللي بنقدر نعمله نحن انه ننتظر كيف سيتقاطع اسم هذا المرشح مع باقي الكتل السياسية، هذا اللي نحن ناطرينه.
وعن الانتخابات الرئاسية قال وزير الداخلية بسام مولوي:
مثل ما رايح الأمور في جلسة بدورات متتالية مثل ما مبين لحد هلأ يمكن لا تنتج رئيس، بانتظار توافق داخلي أكبر لا يظهر أنه في تبدل واضح بمواقف الكتل النيابية. يعني نحن بندعي الكتل النيابية أن هي تلحق المرحلة، أو نحن بدنا تسبق المرحلة، بدنا نرجع لمرحلة أنه تكون الدولة قدامنا والقانون فوقنا كلنا، مش الدولة ورانا والقانون ما بعرف وين. الأشياء مثل ما هي، نحن بدنا رئيس يواكب المرحلة. المرحلة اليوم هي مرحلة تثبيت الشرعية وبناء الدولة. قلنا من وقت طويل أنه نحن من قبل الحرب أنه نحن مع تطبيق القرار 1701.
في قضية الموقوف عبد الرحمن القرضاوي المطلوب من السلطات المصرية والإماراتية، وفيما تطالب كل من مصر وأبوظبي بترحيله لمحاكمته، زار وفد من السفارة التركية القرضاوي ووعده بمتابعة ملفه على أعلى المستويات لمنع تسليمه وإعادته إلى الأراضي التركية.
وفي انتظار تسلم الملف المصري، أعطى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إشارة قضائية بتوقيف القرضاوي بعد استجوابه في البلاغ المقدم من الإمارات.
بدورها استمعت القاضية في النيابة العامة التمييزية ميرنا كلاس إلى الموقوف في ملف مذكرة التوقيف الإماراتية، وأعطت الإشارة بتوقيفه في إجراء روتيني انتظاراً لاستكمال التحقيقات في المذكرة المصرية، وعندها ستصدر التوصية القضائية وتحال إلى الحكومة كي تتخذ الموقف السياسي المناسب.
قضيا أيضا، وبعد قول وكيله القانوني المحامي مارك حبقة إن موكله بات معتقلا سياسيا وليس موقوفا بملف قضائي جنائي كما ورد في الادعاء، أكد مصدر قضائي بارز أنه لا خلفية سياسية لتوقيف الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي، وأن قرار النائب العام التمييزي استند إلى تحقيقات أولية أجراها بهذا الصدد وإلى تقارير تلقاها من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي تفيد بأن سلامي استفاد من مبالغ مالية عائدة لحساب المركزي بقيمة 44 مليون دولار، مشيرا إلى أن الملف بات في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي صاحب القرار في إبقاء سلامي موقوفا أو الإفراج عنه، ومعتبرا أن استمرار التوقيف يعني صوابية قرار الحجر.
المصدر القضائي دحض كل ما تردد عن خديعة تعرض لها سلامي وعملية استدراج للتحقيق واستجوابه من دون محام، موضحا أن مذكرة استدعائه حصلت قبل أسبوع من الجلسة، وأن الأخير حضر بملء إرادته وأعلن استعداده للخضوع للاستجواب في غياب وكيله القانوني.
لكن المصدر نفسه استدرك واعترف أن الحاكم السابق استدعي للتحقيق بصفته شاهدا، وفي خلال الجلسة أبلغ أنه بات مد عليه واتخذ القرار بتوقيفه، لافتا إلى أن مصير سلامي رهن باستجواب المحاميين مروان عيسى الخوري وميشيل تويني المد عليهما في القضية نفسها، وبعدها قد يختم حلاوي التحقيق ويصدر قراره الظني، علما أن الأخير يرفض بشكل قاطع إخلاء سبيل سلامي قبل إنجاز هذه الخطوات.
شنت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية غارات على معامل الدفاع التابعة للجيش السوري السابق في منطقة سفيرة جنوب مدينة حلب، حيث سمع دوي ما لا يقل عن 7 انفجارات ضخمة.
ونقل عن أحد سكان سفيرة أنه سمع ضربات قوية تسببت بما يشبه هزة أرضية في المنطقة، وأن الأبواب والشبابيك تفتحت وكانت أقوى ضربات سمعها في حياته، وتحول الليل إلى نهار.
إذاعة الجيش الإسرائيلي كانت أعلنت في وقت سابق الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت أنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.
أضافت أن مئات الطائرات الإسرائيلية نفذت هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة من دمشق إلى طرطوس، وتركزت على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية، كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية وطائرات عسكرية بما في ذلك مطار المز العسكري في ريف العاصمة.
مصدر أمني كبير أكد أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت استراتيجية.
في الملف الإيراني، نقل موقع أكسيوس عن 3 مصادر مطلعة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قدم للرئيس جو بايدن خيارات في شأن هجوم أمريكي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، وأن التحرك الأمريكي سيحصل في حال تحرك الإيرانيون لامتلاك سلاح نووي قبل 20 من الحالي موعد تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب.
أضافت المصادر أن الخطط قدمت في اجتماع عقد قبل نحو شهر وظل سريا حتى الآن، وأن بايدن ناقش مع فريقه للأمن القومي خيارات وسيناريوهات مختلفة لكنه لم يتخذ أي قرار نهائي.
بدوره، رأى مسؤول أمريكي مطلع على القضية أن اجتماع البيت الأبيض لم يكن مدفوعا بمعلومات استخباراتية جديدة، كما لم يكن من المقصود أن ينتهي بقرار نعم أو لا من جانب بايدن.
أضاف أنه بدلاً من ذلك كان جزءاً من مناقشة حول التخطيط الحكيم للسيناريو عن كيفية استجابة الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 90% قبل 20 من الحالي.
في المقابل اعتبر مصدر آخر أنه لا توجد حالياً أي مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض في شأن عمل عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.
في جديد حرب غزة اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن بعد اختراقه الأجواء الإسرائيلية وسط معلومات عن سقوط أجزاء من الصاروخ في منطقة مودعين قرب القدس.
وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة 12 إسرائيليا في محاولة الهروب إلى الملاجئ، مضيفة أن 9 آخرين أصيبوا بالهلع، وأن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة بعد رصد الصاروخ.
ومن اليمن أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته نفذت الأسبوع الحالي ما وصفها بعمليات مساندة لغزة ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية باستخدام 22 صاروخا وطائرة مسيرة، كاشفا عن مقتل 106 يمنيين وجرح 313 آخرين في غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في العام الماضي بلغت 931 غارة وقصفا بحريا، ومعتبرا أن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني ومقاومته إسناد متكامل في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفق تعبيره.
الحوثي أوضح أن العمليات التي نفذها الأسبوع الحالي استهدفت يافا، مطار بن غوريون، قاعدة نيفاتيم الجوية ومحطة كهرباء في جنوب القدس بالقصف الصاروخي، مشيرا إلى أنها استهدفت مناطق أخرى بالطائرات المسيرة وعمليات في شرق بحر العرب ضد سفينة اخترقت الحظر على إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ عملية كبيرة ومهمة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان للمرة الثانية ب11 صاروخا مجنحا وطائرة مسيرة.
ميدانيا أيضا بات مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفي في قبضة السلطات الإسرائيلية بعدما تم اعتقاله للاشتباه في تورطه بأنشطة إرهابية، وهو يخضع للتحقيق حاليا من قبل قوات الأمن.
وفجرا أعلنت وسائل إعلام الفلسطينية مقتل 18 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على مخيمي المغازي والنصيرات في وسط قطاع غزة، فيما قتل 4 أشخاص في قصف استهدف منزلا في غرب دير البلح.
تزامنا أفاد مصدر في حركة حماس بأنها تجند في هذه الأيام مقاتلين في صفوفها، وهي تتلقى طلبات للانضمام، مشددا في الوقت نفسه على أنها تكبدت خسائر كبيرة ومعتبرا أن إسرائيل لا يمكنها القضاء على الحركة التي بإمكانها إعادة تأهيل ذاتها وهي قادرة على ذلك.
وقد جاء هذا التطور فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفد التفاوض سيتوجه إلى الدوحة اليوم من أجل استكمال مباحثات وقف النار وتبادل الرهائن والأسرى.
إلى كوريا الجنوبية، حيث منعت وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي في العاصمة المحققين الكوريين من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه، في حين تجمع حشد من أنصاره أمام المقر لحمايته.
معلوم أن السلطات في كوريا أعلنت الجمعة الماضية أنها بدأت بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه لمحاولة الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد. والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول سمعان منصور.
صباح النور.
تفضل سمعان.
بداية رح نبلش بالطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج. عنا عينات الأرز، كفر دبيان حدا سبع البك، العقورة حدا سبع البك. بالنسبة للترشيش مقطوعة بسبب تكوين طبقة من الجليد حاليا. أما طريق ظهر البيضر سلكي لجميع المركبات. في مخاط حركة المرور لليوم، بداية المدخل الشمالي حركة سير ناشطة من جنوب باتجاه الضي كثيفي من جل الديب حتى الدورة. مدخل جنوبي حركة سير كثيفي على توصيلات خالدي أنفاء المطار وناشطة باتجاه الأوزاعي. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة من كواريا جمهور حتى الصياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت مازالت حركة السير طبيعية على كافة التقاطعات والإشارات. أما بالنسبة لحوادث السير تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 5 حوادث نتج عنهم قتيل و4 جرحى. اخيرا التواصل معنا على خط الساحه 1720 او 112 غرف عمليات قوى الامن الداخلي لمعرفه اوضاع الطرقات، وهذا كل شيء حتى الساعه.
شكرا سمعا، يعطيك العافيه. الى الاحوال الجويه.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لمنى عمر بمصلحة الأرصاد، ومعيدناك منى، ينعاد عليك.
وعليكم يا رب، إن شاء الله كل سنة وأنتم بخير.
أنت كمان.
بشكل عام نفعنا ضغط منطقة من ضغط الجو المرتفع عم تسيطر على لبنان الحوض الشرقي المتوسط، هالشي بيؤدي لطقس مستقر مستمر معنا لنهار الأحد. يعني اليوم بالإجمال حيكون قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، رطوبة منخفضة. بكرة كمان غائم جزئيا لغائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. بكرة ممكن تتخطى معدلات نهار السبت. الأحد ببلش غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، بس بترجع تنخفض بشكل سريع ابتداء من بعد الظهر. بتنشط الرياح خاصة بمناطق الشمالية والجنوبية، ممكن توصل لستين كيلومتر، رح ترتفع نسبة الرطوبة، بيتكون الضباب على المرتفعات، بصير في عنا احتمال أمطار خفيفة خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية. التنين غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، وفي عنا احتمال أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية والبقاع بالفترة الصباحية. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 8 و 21، على الجبال من 2 ل 14، وبالداخل من 1 ل 15. الرياح شمالية لشمالية شرقية سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 35 و 65%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة الماء 20. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. مرة ثانية إيران تثير بلبلة في مطار بيروت بخلفية حقائب دبلوماسية، وشارع حزب الله يستنفر. تل أبيب تخرق الهدنة خارج جنوب الليطاني. بري التخصيب الرئاسي سينجز في جلسة 9 كانون، ولا أخف اسم الرئيس الجديد في جيبي. عدوان مرح نقبل برئيس يعدو على كتافه ويدندلو إجريون، وكرم ترشيح جعجع دائم وجدي وطبيعي. مواقع جيش النظام السابق في حلب تحت مرمى غارات إسرائيلية عنيفة. باليستي يمني جديد يخرق الأجواء الإسرائيلية، وإصابة 21 إسرائيليا. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.